بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال الشارح: قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم أي من النهي، وما ورد عن السلف في ذلك. وهذا الباب تكملة للباب الذي قبله، من حيث إن الباب الذي قبله هو في نفس الموضوع، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، وهذا باب ما جاء في الرقى والتمائم، وإنما أطلق ولم يبث الحكم، لأن الرقى منها رقى مشروعة ومنها رقى غير مشروعة، وهكذا أيضا التمائم في يعني هناك بعض التمائم التي تكون من القرآن، يعني بعض من التمائم وهي التي تكون من القرآن مختلف فيها بين السلف، وسيأتي عن الصحيح فيها المنع لأوجه ثلاثة ذكرها الشارح ستأتي. الشاهد أنه أطلق باب ما جاء في رقى والتمائم ولم يبت الحكم، لهذا لأن من التمائم ما هو مختلف فيها، ولأن من الرقى ما هو مشروع. والرقى جمع رقية، مصدر رقى يرقي رقية، ويقال استرقى أي طلب الرقية. والرقية كلام يستشفى به من كل عارض، كذا قال بعض أهل العلم، ولو زيد كلام مشروع لكان أحسن. ذكر التعريف الأول حافظ حجر في الفاتح: من كل عارض كلام مشروع، كلام مشروع يستشفى به من كل عارض، من كل عارض. وسيأتي شروط الرقية الجائزة تكون من كتاب الله وسنة رسوله، وسيأتي التفصيل فيها. يعني هناك رقى مشروعة وهناك رقى ممنوعة. الرقى الممنوعة قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر بحسبه، إذا كان فيها استغاثة بالجن والشياطين، استغاثة بغير الله أو دعاء لغير الله، هنا تكون شركا أكبر. وإذا كان فيها كلام غير مفهوم المعنى أدخلها بعض أهل العلم الشرك الأصغر، من جهة أنه يعني كلام غير مفهوم لا يدرى ما هو، قد يكون فيه ما هو شرك، قد يكون فيه استغاثات، يعني هو عبارة عن ذريعة والسبب للشرك الأكبر الكلام غير مفهوم. والتمائم جمع تميمة، عبارة عن خرزات أو قلادات أو أشياء يكتب عليها وتعلق، وتعلق. والتمائم قد تكون شركا أصغر إذا احتوت على ما سبق ذكره من الاستعاذة بالشياطين وغيرهم من المخلوقين، هذه تصل للشرك الأكبر مخرج من الملة، إذا كان فيها دعاء واستغاثة واستعانة بالشياطين والجن ونحو ذلك. وإذا لم يكن فيها ذلك، كان فيها عبارة عن كلام غير مفهوم المعنى، تكون يعني شرك أصغر باعتبار أنها ذريعة، ذريعة إلى الشرك الأكبر إذا كان فيها كلام مبهم غير مفهوم، لأنه قد يكون فيه ما فيه من الاستعانة من الشياطين نحو ذلك. وهناك من التمائم ما يكون مكتوبا فيه شيء من القرآن، يكتب فيه القرآن مثلا هذه موضع خلاف بين السلف في مشروعيتها وعدم مشروعيتها، وسيأتي ذكر الخلاف من كلام الشارح رحمه الله تعالى والصحيح فيها المنع لأمور سيأتي ذكرها. قال: قوله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، سواء كانت في رقبة أو في غير رقبة، ليس معنى هذا أنها تقطع إذا كانت في رقبة البعير أو الدابة أو البهيمة، وإذا كانت في موضع آخر من جسدها لا تقطع، لا، إنما ذكر الرقبة لأنهم كانوا يعلقون على الرقبة فذكرت لهذا، وإلا فلو علقت على رجلها أو على أي موضع من جسدها الحكم واحد. وأيضا قوله قلادة من وتر، لا يفهم من هذا أن التي تقطع هي التي تكون من وتر، بل لو كانت من غير أيضا تقطع سواء كانت من وتر أو من أي نوع من الأنواع. قال: هذا الحديث في الصحيحين. قوله عن أبي بشير بفتح أوله وكسر المعجمة، قيل اسمه قيس بن عبيد، وقيل قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح، هو صحابي شهد الخندق ومات بعد 60، ويقال إنه جاوز 100. قوله في بعض أسفار، قال الحافظ لم أقف على تعيينها، أي على تعيين السفر. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده، قاله الحافظ. ومسند الحارث بن أبي أسامة مفقود غير موجود، والذي وجد منه والذي وجد هو زوائد مسند الحارث للهيثمي رحمه الله تعالى، الذي هو مطبوع الآن بغية الباحث في زوائد مسند الحارث يأذون إليه، أما أصل مسند الحارث غير موجود. والحقيقة في الصحيحين بغير ذكر زيد بن حارثة. إيش قال الشيخ محمد؟ إيش حال هذا زيادة زيد بن حارثة؟
لا ذكر شيء.
لا ذكر شيء.
ورجل.
الحديث الإسناد ظاهر الصحة، لكن يخشى من وجود شذوذ أو مخالفة تحتاج إلى مزيد بحث في طرق الحديث للتأكد من صحة زيادة تعيين الصحابي. الحديث في الصحيحين غير هذه الزيادة. وإذا وجدت حديثا في الصحيحين ثم وجدت نفس الحديث عند ابن حبان مثلا أو خارج الصحيحين، لكن ابن حبان لأنه من مصادر الشواذ، فتتأنى في صحة الزيادة التي هي زيادة على الحديث اللي في الصحيحين، تتأنى فيها وتبحث أكثر وتجمع طرق الحديث، لأنه قد يتبين لك شذوذ. وصاحب الصحيح ما أعرض عن الزيادة إلا لشيء، هذا ليس حكما مضطردا ولكنه حكم أغلبي، يعني يتأنى في صحة الزيادة التي تكون في نفس الحديث المخرج في الصحيحين لكنها خارج الصحيح، حتى ينظر في طرقها وأنه ويتأكد أنه ليس في الحديث علة أو شذوذ ونحو ذلك. قوله ألا يبقين بالمثنات التحتية والقاف المفتوحتين، وقلادة مرفوع على أنه فاعل، والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره، خلولق يعني بليع، صار باليا، وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. قوله أو قلادة إلا قطعت، معناها أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيده، ويؤيد الأول قلادة. ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، يعني يؤيد أنها قيد بالوتر. ولأبي داود ولأبي داود ولا قلادة بغير شك، العبرة بوجود العلة، فإذا وجدت العلة المذكورة التي نص عليها الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهي أن هذا يعلق من أي العين، يعلق من أي العين، فهذا يشمل أي قلادة، لا يختص بالقلادة التي تكون من الوتر. قال البغوي في شرح السنة: أول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العود والتمائم، العود معنى التمائم يعني الأشياء التي يتعوذ بها من التمائم ونحوها، يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الأوتار، الإبل الأوتار، لئلا تصيبها العين، لئلا تصيبها العين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. وكذا قال ابن الجوزي وغيره، وهذا هو الصواب. وبعضهم ذكر تعليلات أخرى لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد، ذكر بعضهم أن هذا يعني أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لأن الإبل إذا قلدت تلك الأوتار فإنه يحصل لها عند أن تركض اختناق، هذا قال به محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، ويده بعضهم. والصحيح ما جاء عن الإمام مالك أن هذا كان من أي العين، كانوا يعلقونها ولهم في ذلك هذا الاعتقاد، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بنزعها. بعضهم يعلل بأن العرب كانوا يعلقون القلائد من الأوتار لأن ويجعلون عليها أجراس، يجعلون عليها أجراس، ومن أجل هذا أمر بقطعها، حتى هذا التعليل فيه ما فيه. صحيح أنهم كانوا يعلقونها لأجل العين، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وأمر بقطعها لأجل هذه العقيدة، وإلا فلو قلدت الإبل أو غيرها بعض الحبال مثلا لأجل ربطها به حتى لا تنفر ما فيه شيء، هذا جائز يعني ليس بمحظور، لكن المحظور هو هذه العقيدة التي صحبت هذا التعليق. فلو أنها قلدت هذه الأوتار لغرض آخر ولم يكن فيها هذه العقيدة فإن ذلك جائز. قال الحافظ: ويؤيده حديث عقبة ابن عامر رفع من تعلق تميمة فلا أتم الله له، رواه أبو داود قد تقدم، وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك، انتهى. إلى هنا.